بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، متى فرض صيام رمضان؟ متى فرض صيام رمضان؟ نعم، في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان. كم صام النبي عليه الصلاة والسلام؟ 9 رمضانات. على كم كان، كم رتب الصيام حين فرض الله عز وجل ذلك؟ على كم رتبة؟ 3 أو رتبتين أو 4؟ على رتبتين. طيب ما تحسب؟ نحن نمشي على هذه ما تحسب؟ الله يسامحك. طيب 3 رتب، الرتبة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام، الرتبة الثانية الحتم، أيوة، من نام أو صلى العشاء، نعم، فلا فيحرم عليه الأكل والشرب والوقاع حتى يأتي الليل من اليوم الثاني. الرتبة الثالثة، أي نعم، استقر عليه الشرع إلى يوم القيامة. من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان أنه يكثر من العبادات، من تلاوة القرآن، الصدقات وغيرها من أنواع البر، غير ذلك من أنواع البر. طيب، قوله إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، ما معنى يطعمني ويسقيني؟ ما معنى يطعمني ويسقيني؟ نعم، هو الطعام والسقاء المعنوي للحسي، لأنه لو كان الحسي لكان في الواقع أنه مفطر وليس بمواصل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فإن قيل فما حكم هذه المسألة، يعني الوصال، وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل اختلف الناس في هذه المسألة على 3 أقوال. أحدها أنه جائز إن قدر عليه، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف، وكان ابن الزبير يواصل أيام، يواصل ربما 10 أيام أو 15 يوما، ويصارع ويصرع، يصارع ويصرع، وهذا ثبت عنه. ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة معناه لهم عن الوصال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه نهى عن الوصال وقال: إني لست كهيئتكم. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، فهذا وصاله بهم بعد النهي عن الوصال، ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ولما أقرهم عليه بعد ذلك. قالوا فلما فعلوه بعد نهي وهو يعلم ويقرهم علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم. وقد قالت عائشة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة له، متفق عليه. وهؤلاء قالوا النهي ليس للتحريم وإنما رحمة بهم لا غير، لأنه لو كان محرما لما أقرهم على الوصال، لما أقرهم على الوصال ولا أغلظ عليهم في النكير أكثر. وقالت طائفة أخرى لا يجوز الوصال، منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله. قال ابن عبد البر وقد حكاه عنهم إنهم لم يجيزوه لأحد، هؤلاء قالوا الوصال محرم لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والأصل في النهي أنه للتحريم. قال ابن القيم قلت الشافعي رحمه الله نص على كراهته، يعني لم ينص على التحريم إنما نص على أنه مكروه. قال واختلف أصحابه أصحاب الشافعي هل هي كراهة تحريم أو تنزيه على وجهين، واحتج المحرمون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والنهي يقتضي التحريم، قالوا وقول عائشة رحمة لهم لا يمنع أن يكون للتحريم بل يؤكده، فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم، بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة. قالوا وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعا وتنكيلا، يعني أنه واصل بهم ليس إقرارا وإنما لينكل بهم كما جاء في بعض الروايات كالمنكل لهم. فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها، يعني من التعب يحصل لهم التعب والجوع والمشقة والإرهاق، فبذلك يعرفوا لماذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال. قال فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم له، فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة والباطنة والجوع الشديد ينافي ذلك، الجوع الشديد ينافي هذا كله، ينافي يعني القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بحقوقه الظاهرة والباطنة، ويحول بين العبد وبينه. تبين لهم أي إذا حصل لهم الضعف في أمر الله والخشوع في فرائضه والإتيان بالحقوق الظاهرة والباطنة، تبين لهم حكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم، والمفسدة التي فيه لهم دونه صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس كهيئتهم. قالوا وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف. الأعرابي الذي بال في المسجد دخل قال السلام عليكم وأخذ في طائفة المسجد فبال، فأراد الصحابة أن يوقعوا به فنهى وقالوا اتركوه حتى يقضي بوله، فهم يقولون أن سكوته عن الإنكار عليهم بالوصال لا يعتبر يعني أعظم من سكوته على يعني بول الأعرابي في المسجد، هكذا قالوا. قال ولئلا ينفر عن الإسلام ولا بأعظم من إقرار المسيء بصلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليست بصلاة وأن فاعلها غير مصل، بل هي صلاة باطلة في دينه، فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم. قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قالوا وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه، فقال إني لست كهيئتكم، ولو كان مباحا لهم لم يكن من خصائصه. قالوا وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي الصحيحين نحو من حديث عبد الله بن أبي أوفى قالوا فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يحيل الوصال شرعا. قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. ليس الحديث في هذا اللفظ، الذي في الصحيحين من حديث سهل بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وأما قول لا تزال أمتي على الفطرة أو لا تزال أمتي بخير، ذاك في حديث آخر وهو حديث أبي أيوب عند أبي داود وأحمد بسند الحسن، قال لا تزال أمتي على الفطرة، وفي رواية أو لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. فحديث سهل في تعجيل الفطر، وحديث أبي أيوب في تعجيل المغرب، تعجيل صلاة المغرب. فدخل على المصنف حديث في حديث. قال في السنن عند أبي داود وأحمد وابن ماجة والنسائي في الكبرى. خرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجة. وفي السنن عن أبي هريرة عنه لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، إن اليهود والنصارى يؤخرون. وفي السنن عنه قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر، فكيف تركه؟ وإذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق بحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري. وهو أعدل الوصال وأسأله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله أعلم. طيب، بالنسبة لحجة أصحاب القول الأول أنه جائز هكذا مطلقا، ليس بصحيح هذا القول، فإنهم محجوجون بالنهي، والنهي الأصل فيه التحريم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، جاء عن عدد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بالجواز مطلقا لا يسلم به لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. وأما كونه واصل بهم مع نهي لهم عن الوصال فهذا يدل على أن الوصال يبقى أنه منهي عنه نهي كراهة لا نهي تحريم، وهو واصل بهم عليه الصلاة والسلام تنكيلا بهم وتقريعا حتى يكفوا عن الوصال، فلم يواصل بهم مقرا لهم ولم يواصل بهم مؤيدا لهم، وإنما واصل بهم منكلا ومقرعا، ليبين لهم وجه نهيه لهم عن الوصال. فإذا لا حجة للقائلين بالجواز بأن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم، لأن وصاله بهم ليس على التقرير وإنما على التقريع والتنكيل. القول الثاني هو التحريم مطلقا، وهذا القول أيضا لا يسلم به لهم لأنهم واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان النهي للتحريم لزجرهم وأغلظ عليهم ولما واصل بهم لينكل بهم، لأنه إذا واصل بهم لينكل بهم يدعو ذلك إلى وقوع في المحرم، فلهذا لا يستقيم الاستدلال بهذا على أن الوصال محرم، وأما القياس بفعل الأعرابي فالأعرابي أولا لا يعرف تحريم البول في المسجد، وهؤلاء يعرفون إيش النهي عن الوصال. وإذا حصل الفارق فلا يصح القياس، وهكذا أيضا المسيء في صلاته فإنه لا يحسن غير تلك الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بالإعادة ظن أو قال لعله أسرع فأعاد، فإذا نفس الأخطاء فأمره بالإعادة لعله ينتبه فأعاد، فلما رأى الرجل أن النبي عليه الصلاة والسلام يلزمه بالإعادة ولا يعلم شيئا غير ذلك قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، ولأن الوقت أيضا لا يزال باقيا، وأمره أن يعيد لأن الوقت لا يزال باقيا وصلاته باطلة قد بطلت فيعيدها. فلا يصح القياس بهذين الأمرين، وعلى هذا فيكون النهي للكراهة، جاء عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال والحجامة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وهذا صحيح، هذا صح. فبهذا القول بأن الوصال جائز مطلقا قول مرجوح، وهكذا القول بأنه للتحريم مطلقا كذلك هو قول مرجوح، والصواب التفصيل. فإذا كان الوصال يشق عليه ويودي به إلى الهلكة كان محرما لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وإذا كان لا يشق عليه ويقوى عليه يواصل يوما ويومين وثلاثا ففي هذه الحالة يكون مكروها، يكون مكروها لا محرما. والجائز إنما هو الجائز من غير كراهة هو الوصال إلى السحر، هو الوصال إلى السحر، هذا هو الجائز بلا كراهة. لحديث أبي سعيد فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رخص لهم في ذلك لا غير، فليواصل إلى السحر. وفي هذا دلالة على أن أقل ما يكفي المرء في يومه وليله هي أكلة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم في ذلك، أذن لهم في ذلك. وفي حديث جابر مر معنا في الصحيح المسند لما جاء وفد ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام ما يقريهم به، أخذ بعض الأنصار الرجل والرجلين، فكان لجابر نصيب من ذلك أن أخذ رجلين، فلما أتى بهما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه أطعمهما وجبتين، قال لو كانت وجبة واحدة. أين دلالة على أن هذا هو أقل ما يكفي المرء في يومه وليلة، هذا في الغالب، هذا في الغالب. وأما الاستدلال بحديث عمر إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس وقد أفطر الصائم، وأيضا بحديث ابن أبي أوفى وأنه دخل في الفطر حكما، لو كان هذا يستقيم ويصير بذلك مفطرا لما جاءت الأدلة في تعجيل الإفطار، ولما جاء النهي عن الوصال، ولما رخص الشرع في الوصال إلى السحر، ويقال فقد أفطر الصائم أي أنه صار مفطرا، إذن لا داعي لتعجيل الفطر والترغيب في ذلك، لأنه بغروب الشمس قد حصل له إيش الفطر. وأيضا لا ينهى عن الوصال لأنه بغروب الشمس قد حصل إيش الإفطار، ولا يعتبر مواصلا. أي نعم، فلا يستقيم الاستدلال بهذا على هذا. وهل الأفضل الوصال أم الإفطار؟ الأفضل الإفطار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطرة، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل خصيصة له وهو من خصائصه. وأما حديث أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا وهو حديث ضعيف مداره على قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف لم يثبت هذا الحديث. فالحاصل في هذه المسألة أن الوصال إن كان يشق على صاحبه فيحرم، وإلا فهو مكروه، وإن واصل إلى السحر فجائز، والأفضل الإفطار. الأفضل الإفطار والوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة هذا الفصل، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين.